طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا أنسى أخلبه هكذا دلدش. طيب، في كشف الشبهات إخواني في الله كان حديثنا حول ما يتعلق بعدة مسائل، ومن أهمها ذكرنا النواحي الذي يستدل بها علماؤنا في كيفية تقعيد هذه القاعدة الكلية في أن أهل الجاهلية كانوا مقرين بوجود الله جل في علاه. ولعظم هذه القاعدة سطرها المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، بل جعلها القاعدة الأولى، جعلها القاعدة الأولى يرحمك الله. وذكرنا ذلك في عدة مسائل ولا أعيد فيها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرنا كذلك مسألة حتى أستذكر معكم، أن عندما اتخذ الكفار وسائط، قلنا الوسائط المتخذة من قبل الكفار لحاجتين اثنتين، ما هما؟ الشفاعة والقربة، الشفاعة والقربة. وما الفرق بينهما؟ وما الفرق؟ القربة للإكرام ورفع المنازل، والشفاعة التجاوز عن المعايب والأخطاء. وهذه دسيسة لا زالت موجودة إلى الآن، إذا وجد من يلجأ إلى القبور قيل له يا عبد الله ادعو الله مباشرة، ادعو الله مباشرة، قال أنى لي أن أدعو الله وقد تلطخت بالذنوب والمعاصي والآثام، فالله ما يسمع لي لدعائي وما ينظر إلي، لكن نظر الله يتنزل على أوليائه، فأنا ألتجئ إليهم لكي يدخلونني على الله. فهذه الدسيسة قديمة هي نفس الدسيسة العصرية في هذه الأزمان من قبل عباد القبور. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى سنتعرف على أن الكفار أقروا بنوع من أنواع التوحيد الذي ما انتفعوا منه، ما انتفعوا منه، بالمقابل أنهم أهملوا نوعا آخر من التوحيد تركوه وما عملوا به، وهذا ضرهم، هذا ضرهم. أعيد من عبارة المؤلف، سنتعرف إلى أن الكفار أقروا بنوع من أنواع التوحيد، إلا أن هذا الإقرار منهم ما نفعهم، بالمقابل أنهم تركوا نوعا آخر من أنواع التوحيد وهذا الذي ضرهم. وينبغي أن نعلم أن التوحيد يقوم على أفعال، أن التوحيد يقوم على أفعال، فإفراد الله بأفعاله وهذا الذي قام به الكفار، إفراد الله بأفعاله قد أقر به الكفار كما مر، من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. أفرد الله في أفعاله، إلا أن هذا النوع من الإفراد لم ينتفعوا منه. والنوع الثاني من الأفعال وهو إفراد وهو من الأفعال من الأعمال وهو إفراد أعمال العباد لله. هذا النوع الثاني من الأفعال إفراد أفعال العباد لله. هذا الذي كان ينبغي أن يتخذه الكفار حتى يكونوا مسلمين، لكن ما فعلوا ذلك، ما أفردوا الله بأفعالهم. ولهذا قال المؤلف: إذا تحققت أنهم مقرون، وهو بهذا النوع من أنواع التوحيد وهو إفراد الله بأفعاله وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي يأتي، وهذا ما يسمى بالربوبية. من يأتي ما يسمى بتوحيد الربوبية ما ينتفع منه، ما ينتفع منه. من الأحاديث العظيمة في هذا الباب وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر يؤذن، فلما شرع في التكبير قال عليه الصلاة والسلام: على الفطرة، على الفطرة. فلما أتى المؤذن إلى الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: خرج من النار. تأمل، متى خرج من النار؟ عندما أقر بالألوهية، أشهد أن لا إله إلا الله. بينما الأول الله أكبر، تعترف وتقر بأن الله كبير، بأن الله متعال، بأن الله جل وعلا يعطي ويمنع، هذا على الفطرة، هذه على الفطرة. وهذا الذي كان عليه كفار قريش، على الفطرة، الله هو الخالق، الله هو الرازق، شيء في أنفسهم ما يمكن أن يكابرونه. فلما أذن المؤذن في التكبير قال النبي: على الفطرة. فلما أتى بالتوحيد قال: خرج من النار، خرج من النار. ومر معنا في حديث رسول الله عندما استزاد ذلكم الصحابي فأن يأتيه بأبيات من ذلكم الشعر الجاهلي، والنبي كان ماذا؟ كان يتلذذ بهذه الأبيات بعظيم ما فيها، حتى قال معلقا: قال إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم. علق الإمام النووي على هذا الحديث، قال: لما في أبياته من إفراد الوحدانية والبعث، لما في كلامه وأبياته من إفراد الوحدانية والبعث. لكن أي وحدانية؟ إفراد الله بأفعاله. العرب ما كانوا يخرجون عن هذا الحد، إفراد الله بأفعاله، كل فعل لله، كل فعل لله. هل هذا كافي؟ هذا غير كافي، بل ينبغي أن تنتقل إلى النوع الثاني وهو المهم في هذا الباب، وهو أن تفرد الله بأفعال العباد، وهذا الذي ينتفع منه الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. وهذه هي المصيبة، توحيد العبادة يعبر عنه بتوحيد الألوهية، يعبر عنه بتوحيد الإلهية. توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الإلهية، معنى واحد، وهو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، بأن الله جل وعلا العرب لما بعث إليهم نبينا كان كل دعوته مصب على هذا، على أنهم افرضوا الله بطاعاتكم، عندكم عبادات، عندكم صيام، قد مر ذلك معنا، تقرون بأن الله خالق رازق، بأي خصلة واحدة فقط، خصلة واحدة، تقرون بوجود الله، قالوا نقر بوجود الله، عندكم عبادات طاعات، قالوا عندنا طاعات وعبادات، بقي خصلة واحدة، همزة الوصل بين هذا الرب الموجود وبين هذا المجهود. ما هو؟ أن هذه الجهود يفرد بها المعبود سبحانه وتعالى. هذه الحلقة المفقودة عند العرب، ولهذا ما بعث نبي ولا رسول إلا لهذه المسألة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. العرب فهموا الخطاب، علموا ما المراد منهم، علموا أن النبي يأمرهم بأن يفردوا لله بالعبادة، فأبوا الانصياع، كما جاء في قوله عز وجل وفي آيات كثيرة، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذا ما يمكن، يعني هذه الآلهة ما يعبد إلا إله. لماذا نقول أن العرب فهم الخطاب؟ لأن كلمة إله في لغة العرب بمعنى المعبود، إله في لغة العرب بمعنى المعبود، أصلها أله، يأله إلهة بمعنى عبد، يعبد عبادة، أله يأله إلهة فهو مألوه بمعنى عبد يعبد عبادة فهو معبود. أجعل الآلهة إلها واحدة، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا. هم فهموا هذا مباشرة، ما يحتاجوا إلى أن يفتحوا قواميس اللغوية ويعلموا ما المراد، إيش تقول يا محمد، إيش آلهة، ما أرادوا هذا، أنا علموا المقصود، ولهذا مباشرة استكبروا. إنهم كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي تأمرون أن نترك العبادات والطاعات التي اعتدنا عليها والتي ألفناها من آبائنا وأجدادنا ولمن نرجو منها الشفاعة، تترك هذا كله إلى الله؟ لا. ولهذا من العجب إخواني في الله أن يكون العربي الجاهلي عنده هذا الفهم الثاقب لهذه المصطلحات المهمة، ويأتيك قبوري في هذا الزمان وما يفهم الألوهية، ما يفهم المراد من دينه، ما يفهم التوحيد، لا يفهم ما معنى لا إله إلا الله. سيأتي معنى ذلك أنهم كثيراً ما يرون أن لا إله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا لا يعد شيئا، لأن الكفار قد أقروا بذلك وما نفعهم ذلك في شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وهو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. تكلم المؤلف عن مصطلح ساري المفعول في زمنه، وهو لفظ ومصطلح الاعتقاد. ما هو الاعتقاد عندهم؟ قال علماء الاعتقاد هو ما يكون من تعلق القلوب، الاعتقاد هو ما يكون من تعلق القلوب بمن تقربوا إليه، تعلق القلوب بمن تقربوا إليه. كان هذا يسمى عندهم اعتقاد، مثلا عندهم ولي، عندهم سيد، عندهم ميت، فيقولون فلان فيه عقيدة، فلان فيه عقيدة، معنى أي أنه يصلح أن تعتقد فيه، فيه عقيدة بمعنى يصلح أن تعتقد فيه. تعتقد فيه بمعنى أنه يضر، أنه ينفع. وعندهم أن الإنسان كلما زاد في الاعتقاد في هذا المتقرب إليه فإن الرجاء أكثر في تحقق المقصود. ومن هنا مثلا عندنا في الزيارات القبورية بعض الناس الذي عندهم مشاكل أسرية، مثلا امرأته ما تضع، أو عندهم مرض ما شفي منه، فيذهب إلى العتبات، يذهب إلى أضرحة الأموات، يدعوها، يلتجئ إليها. فيمر العام فيذكر بالزيارة، فيقول يا أخي إيش الزيارة، ما نفعتني والله بشيء، رحت للعام الماضي معكم وجبت ما أدري إيش ودعيت. يقولك لا 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 لا، كيف كان اعتقادك؟ انتبه، راجع، أنت مغفل، هذا الولي الفلاني ما أحد خاب أبدا، ما خاب أحد أتى إليه، له ولاية عند الله، أهل الصلاح هم خيرة خلق الله، هؤلاء هم الباب. كم وكم ممن ذهب إليه من الأحباب فوجدوا الخير على الأبواب، ثم تقول لي أنت ما حصلت شيء؟ أخي راجع عقيدتك أنت، شوف إذا كان قلبك ضعيف ما ينفع. فوالله لا زالوا يغرسون العقيدة في قلبه حتى إذا ذهب إلى الأضرحة ما يعتقد إلا في هذا الضريح، ما يلتفت إلى الله، ما يلتفت إلى الله. فعندهم عقيدة، لابد أنك تعتقد، وأن الإنسان كلما اعتقد فإن الأمل يتحقق. لهذا كما قال مؤلف رحمه الله، وهو ما يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، اعتقد، اعتقد في الولي تتحقق. بل الأمر أدهى، الأمر أدهى من ذلك. ليس الاعتقاد إخواني في الله في الأحياء أو في الأموات أو في الأضرحة أو العتبات، لا، حتى في جمادات. ويستدلون هؤلاء الضعاف الجهلة بحديث أن الرسول قال فيه لو اعتقدتم بحجر لنفعكم، لو اعتقدتم بحجر لنفعكم. هذا حديث من وضع الزنادقة، كما قال العلماء من وضع الزنادقة. إيش هذا؟ تعتقد بحجر ينفعك؟ هذه دعوة صريحة للأوثان والأصنام، هذه دعوة صريحة للأوثان والأصنام، وقد وجد لها أثر على واقع العوام. في بعض البلدان في أيام الشيخ محمد عبد الوهاب، حتى في بلاد اليمنية عندهم، كان في بعض الأنحاء أحيانا تكون شجرة عادية، شباب، شجرة عادية، شجرة كبيرة هكذا. فكانت المرأة إذا أرادت أن تحبل عقيم أرادت الولادة، فتذهب إلى الشجرة وهي تعتقد، كما قلنا على الاعتقاد، تعتقد فيها، ثم يؤتى لها بشيء، ثم ترمي هذا الشيء في الشجرة، فإن هذا الشيء التصق بالشجرة وتعلق بها تستبشر المرأة بأنه لن يمر العام إلا وقد حبلت. وإذا سقط هذا الشيء وما تعلق فليس لها شيء نصيب، شجرة. ها، هذا من هذا الحديث، لو اعتقدتم بأي شيء بشجرة بحجرة بصخرة تعتقد فيها فإنها تنفع، فإنها تنفع، هذا ضلال. فالإنسان إخوانا في الله مثل هذه الأشياء يحاربها، ولا زال الناس يعتقدون في الأشجار والأحجار. أذكر فيما أذكر، كنا في منطقة خرجت يعني في مسجد قبل سنوات طوال في أنحاء شبوة، فطلب مني صلاة استسقاء فوافقت على الاستسقاء. قلت أين استسقاءكم؟ قالوا في مكان، بس قلت هذا مكان ما في أي إشكال. قال لا اللهم في صخرة. إيش صخرة فيها؟ قالوا يعتقدون فيها الاعتقاد، يعتقدون فيها. ما أصلي في هذا المكان أبدا، خرجونا عنها. قالوا الناس قد ألفوا، ولو ألفوا يبحث عن أي ملعب، ملعب سنصلي فيه خطبة وصلاة. والحمد لله أشيع بين الناس صلاة الاستسقاء ستقام في المكان الفلاني، في المكان الفلاني. وخرج الناس، منهم من تذمر ومنهم من تكلم، وخاصة الذين هم مرضى النفوس الذين هم يعتقدون بالأحجار والصخور والأشجار. كانت هذه دعوة إلى الله، فصلينا الاستسقاء ولله الحمد في الصباح. فوالله إخوة ما جاء المغرب إلا وجاءت الأمطار، حتى أننا في هذه الليلة صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم، جمع تقديم. لكن حلم الناس أن ما كان من صلاة الاستسقاء السابقة، وأنهم كانوا يصلون، ما هناك مردود واقعي أن وجود تلك الصخرة هي شؤم، شؤم. فيحاول الإنسان يبعد هذه الأشياء، لأن الإنسان الناس يعتقدون، أنت لا تشعر بهذا، لكن عندهم اعتقادات في الأشجار والأحجار يتعلقون بها بأشياء والله ما تخطر حتى على بال. فلهذا جاء الإسلام بمحاربته، وهذه من أصول دعوة أهل السنة والجماعة في مسائل التوحيد، نزع هذه التعلقات من قلوب الخاصة والعامة، وأن لا يلتفتوا إليها. وذكر رحمه الله تعالى قال: وهو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. وهنا فائدة تستفاد كذلك من عبارة المؤلف، قال في زماننا الاعتقاد. الاعتقاد كلمة طيبة، الاعتقاد كلمة حسنة. ومن هنا يا عبد الله احذر من هذه المصطلحات، فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظ، العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. حاول أنك تتعرف على حقيقة الشيء ما هو، دعك من اسمه، دعك من اللفظ الذي هم يطلقونه عليه. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم على أنه يأتي في آخر الزمان من حال الناس أنهم يشربون الخمر ويسمونها بإيش؟ بغير اسمها. يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعني هذا موجود عندنا. تذهب الآن، لا أقول في بلاد الكفار في حاناتهم، لا حتى في بعض، للأسف بعض بلاد المسلمين، بعض الفنادق، تدخل إلى بعض الفنادق الفاسقات فاسدة هذه، تباع تبيع كل شيء. فئة عندك يقول يا أخي إيش من الشراب تريد؟ هذا تقول لأخوان إيش عندكم تو؟ والله عندنا والله فودكا، عندنا شمبانيا، عندنا ويسكي، عندنا. نقول شمبانيا إيش أحمر فهمتوا؟ يقول ها أحمر فهمتوا. إيش أحمر؟ هذا خمر، خمور. هذه شمبانيا خمر، فودكا خمر، ويسكي خمر، هذه كلها قائمة خمور. لكن صاحبنا ما يعرف، وهو متحذر من كلمة خمر. لو قالوا عندنا خمر قل لا أعوذ بالله من الخمر، ما قلت خمر، تقول الله حرام. لكنهم ما يقول عندنا خمر، ما حيقول عندي خمر، يقول والله عندنا مشروبات، عندنا جروب فروت، وعندنا شمبانيا، وعندنا فودكا. فودكا إيش؟ برتقال. يقول برتقال، يقول حتى هذا فودكا، هذا خمر. هذا كما أخبر عنه نبينا، يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وهكذا في مسألة الاعتقاد عند أهل الشرك والإلحاد والزندقة يفعلون أشياء هي من الكفر، لكن ما يقول هي كفر ولا يصر أحد بأنها الشرك، لكن يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، مثل ما يكون من الاستغاثة بغير الله. لو جاء أحد وجاء عباد القبور مثلا قالوا المدد المدد يا سيدي حمد، المدد المدد يا سيدي حمد المدد، فيأتي أحد العوام يقول يا أخي إيش هذا إيش هذا إيش في إيش خير شر إيش فعلنا شيء، يا أخي كيف هذا استغاثة؟ يقول لا لا، هذا توسل بالصالحين، هذا توسل بالصالحين، والتوسل بالصالحين على القول الصحيح من أقوال العلماء والمحققين يهلس عليه، يهلس عليه ويخرجه من الاستغاثة إلى التوسل. وأنا قال بها جماعة من أهل العلم، يقول المدد، وأخذ ينادي معهم. بماذا ضحكوا عليه؟ بإخراج، بإخراج المسمى الحقيقي بمسمى مستعار. أو إذا ذهب مثل هذا المغفل إلى عباد القبور في زيارات ورآهم يأتون عند العتبات وينحرون النحائر باسم الولي، باسم علوي أو باع علوي، باسم فلان المحبار، فبعضهم يشمئز يقول أعوذ بالله إيش هذا يا أخي، اتق الله إيش فعلتم، قال إيش حرام وإيش كيف لم تذكروا الله، قل هذا تبرك، تبرك بأسماء الصالحين. أنت ما تعرف إيش التبرك، ما حد علمك التبرك، تبرك جائز بأسمائهم بذواتهم، فيخرجونه إلى مسمى ليس في معقوله ولا في مضمونه. وهذا الذي يفعله المبتدعة وأهل الشرك، ما يصطادون به أتباعهم، لأنهم يبقون الأشياء على حقيقتها. ما أحد يقول إحنا نستغيث بغير الله، بعضهم يقولها من كان قد وصل إلى الزندقة يصرح بهذا، لكن أكثرهم يمشي هذه المخالفات الشرعية تحت مصطلحات كما أشار المؤلف، يسمون ماذا؟ اعتقاد، وهو شرك، شرك. ما يقول احنا نعتقد ونتقرب الى الميت، يقول احنا نعتقد، هذا اعتقاد، اعتقاد زين، لما تعتقد في الصالحين الله ينفعك بهم. فلهذا اخواني في الله، في مثل هذه المسميات قد تبتلى، قد تبتلى بمثل هذه المسميات، فينبغي ان تعرف ما المراد من هذا المصطلح عند النقاش، عند الجدال، عند الرد على أعداء السنة والتوحيد، على بعض الجماعات قبل النقاش في مسألة ما، حرر ما هو المصطلح الذي تتناقش أنت وإياه حوله. فلربما أنت تتكلم عن الاستغاثة وهو يجعلها توسل، لا، وضح أن هذا توسل استغاثة، ما هو الاستغاثة؟ اجعل لها ضابط حتى الكل يتفق عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك فائدة، يعني لفتة، أن الشرك يقع فيه صاحبه ولو كان على خلاف الواقع. ذكرنا مسألة الاعتقاد، أن تعتقد بالأموات، تعتقد بالأضرحة. طيب، ما لو جئنا أن مثلا أن قرية كانت تعتقد بضريح، تعتقد في ضريح أنه يضر وأنه ينفع، فجاء أهل التوحيد بما آتاهم الله من صولة وجولة ومنزل عند أهل السلطة من باب تغيير المنكر أن يكسر هذا الضريح. وكان من كلام أهل السنة: يا أيها العوام اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا شرك، لعل الذي تحت الضريح لا شيء، كما يقع في المشاهد، مشهد ليس تحته شيء. فما جاءت السلطة وجاءت بقوتها وكسر الضريح ومن باب إصلاح الأوضاع، طلبت من السلطة أن تأخذ الرفات وتدفنه في مكان بعيد حتى لا يعبد من دون الله، لكن يدفن في مكان بعيد. فتفاجأ الناس أن تحت الضريح فاضي، لا شيء، لا شيء. طيب، السؤال هنا: لو قال الذين عبدوا الضريح هذا هكذا الله المستعان، ما في شيء، والله فاضي، انتم مغفلين، سنين زيارات زيارات وما في شيء. الحمد لله الحمد لله ما عبدنا احد الحمد لله. هل ينفع هذا ما عبدوا احد لانه اتضح ان الضريح فاضي؟ الجواب لا، قد وقعوا في الشرك. فالشرك يقع ولو كان على خلاف ما كان يعتقده صاحبه. مثل هذه المسألة، وجد أن في النهاية لا قبر، فهل هذا يبريه أنه السنوات الماضية كان يلتفت إلى مكان لا أحد فيه، وأن هذا خرج منه مخرج الهوى والعبث؟ قل لا، هذا كله محسوب عليك شرك، لأن الشرك ماذا هو؟ التعلق بغير الله، وقد حصل هذا منك، حصل هذا منك سواء وجدت أحد أو لم تجد أحد، بما أن القلب قد التفت عن الله فقد وقعت في الشرك، فقد وقعت في الشرك. قال مؤلف رحمه الله تعالى، قال: كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا. كما كانوا يدعون، كما كانوا، من كانوا؟ ما الذي يعنيه المؤلف بكانوا؟ هل الكفار؟ يحتمل. هل النصارى؟ نعم يحتمل. قد يقول قال: ومن أين دخل النصارى علينا الآن؟ يذكر ذلك بعض الشراح، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بعبارة شبيهة بهذه العبارة، وكان يتحدث عن النصارى، وكان يتحدث عن النصارى. لهذا بعضهم يقول أن المؤلف هنا أراد الذي هناك في بعض رسائله من حال النصارى، كيف كانوا يدعون الله ليل نهار وهم قد اتخذوا عيسى، وما نفعهم ذلك، فهم في نار جهنم خالدين مخلدين فيه. فبعضهم يرى أن الكلام هنا حول النصارى بقرينة ما كتبه المؤلف عنهم بنفس العبارة في محل سابق. وهذا الواقع، فالنصارى عندهم عبادات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: النصارى مع شركهم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: النصارى مع شركهم لهم عبادات كثيرة، النصارى مع شركهم لهم عبادات كثيرة، واليهود، واليهود أقل الأمم عبادة. النصارى عندهم عبادات وعندهم طاعات، ولهذا الرهبانية من الذي ابتدعها؟ النصارى، ورهبانية ابتدعوها. وإيه الآن؟ تجد ما يسمى بالقس، القس، هذا القس الذي يعمل في الكنيسة، شرطه أن لا يتزوج أبدا، وهكذا ما يقابل القس، القسيسة، شرطها أن لا تتزوج أبدا، هذه من الرهبانية التي ابتدعوها. فالنصارى عندهم عبادات، عندهم طاعات، يصومون ولا زالوا عندهم صيام، وعندهم الكنيسة وإن كان كل أحد، لكن عندهم شيء من العبادات، عندهم الصلاة، إذا أراد أن ينام له صلاة خاصة، إذا أراد أن يجتمع على طعام له صلاة خاصة. فالنصارى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهم عبادات كثيرة، وأما اليهود لا، اليهود عندهم علم، علم كثير اليهود، لكن ما عندهم عمل، ما عندهم عمل. قال رحمه الله تعالى: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم. ثم منهم من يدعو الملائكة، الملائكة مأخوذة من الألوكة، الملائكة مأخوذة من الألوكة، والألوك بمعنى الرسالة، والألوك بمعنى الرسالة. يقال ألك، يقال ألك بمعنى أرسل، أرسل برسالة خاصة، أرسل برسالة خاصة. والملائكة هو عالم غيبي خلقهم الله من نور، عالم غيبي خلقهم الله من نور. وهذه المخلوقات الشريفة عبدت من دون الله، عبدت من دون الله كما قال سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فقول سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، دل ذلك على أن الملائكة قد اتخذت أربابا، عبدت من دون الله جل في علاه. الجاهلي لما عبد الملائكة ويصف لها الطاعات ويرى أن الطاعات وصلت إليهم، هم في الحقيقة، ما عبدوا الملائكة، وإنما عبدوا من؟ عبدوا الجان، عبدوا الجان، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ويوم في قوله جل وعلا: ويوم يحشرهم ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن. حقيقة الحال أن العربي الجاهلي إذا أراد أن يعبد شيئا لابد أن يتخذ له رمز، هذه مسألة ستطول معنا أتركها، لكن لابد أنه يتخذ له رمز، شيء أمامه، شيء أمامه يرمز لهذه الأرواح الطاهرة. فكان العربي يتخذ أصنام على أنها رمز للملائكة الذي يعبدونها من دون الله، فكانوا عندها أحيانا يسمعون أصواتا وحركة واضطرابا، سواء كان عند أصنام الذي اتخذت للملائكة أو لغيرها من الأصنام، فكان العرب يسمعون أشياء تحدث، فكانوا يتوهمون، وكان هذا من إغواء الشياطين للآدميين حتى يستمروا أنهم يفعلوا هذه الأفاعيل لكي يشعرونهم أن الأرواح موجودة، الأرواح موجودة. وهذه الفعلة الشيطانية كثيراً ما اصطاد بها الشياطين المغفلين من الإنس، كما في عباد القبور، تقرأ في كرامات القبورية من يقول: دخلنا على الحبيب الفلاني فسلمنا على الحضرة فإذ به رد علينا السلام، أو كما قرأت لبعضهم: فإذا بيد تخرج من القبر. طيب، هذه الأصوات، هذه الحركات لو سلمنا على أنها حركات صحيحة واقعية، من الذي فعلها؟ الميت؟ الميت ما سيفعلها، لأن الميت إما أن يكون معذب يصطلي بعذاب الله، أو أنه منعم، منعم، من هذا الذي يبقى ويسلم ويخرج يده؟ أحد فاضي. طيب، من الذي فعل هذا؟ الجان، الجان يتشكلون. حتى في هذا الموقف يثار الخبر: الخبر فلان، والله ربي، والله فلان شاهد، تتعلق القلوب كثيرا. كذلك ما يسمى عندنا الآن يسمى بتحضير الأرواح، بتحضير الأرواح، فرقة من المشعوذين يأتون عند بعض الناس يقول أنا سأتيك بأبيك وأمك، موافق؟ موافق، خلاص أنا سأحب وأنا سأعطيك الذي تريد. فيأتي بجلسة خاصة في غرفة مظلمة، ثم يأتي باليد أو يأتي بالكرة الزجاجية البلورية أحيانا، أو يأتون بأجهزة أو بيد بعيد، يأتون بترانيم، ثم يتخيل، يأتي خيال، يأتي خيال لأب أو أم هذا الذي أتى بالطلب. هل هذا واقع؟ هل يمكن استحضار الأرواح؟ الجواب ما يمكن، مستحيل، لأن ما من ميت إلا وله برزخ يمنع من الرجوع، أنه يذهب ويأتي ما يستطيع. طب من هؤلاء الذين حضروا؟ الجان، الشياطين، هم الذين حضروا، هم الذين حضروا. يفعل ذلك من الدجال، الدجال لما إذا أتى يعني مما يضحك به على العامة أو على أهل البادية، يأتي إلى بادي يقول لرجل مثلا صاحب قبيلة إذا أحييت لك أباك وأمك تتبعني؟ يقول نعم، فيأخذ به إلى المقبرة، إلى قبر أبي وقبر أمه، ثم يأمرهم بالنهوض فينهضوا من قبورهم فيقولان أي بني اتبعه، اتبعه، فاتبعه. السؤال، ما الذي قام من قبره؟ الأب والأم؟ من هؤلاء؟ الشياطين. فالشياطين تفعل هذا كثيرا قديما، ستفعله حديثا، ولا زالوا يفعلونه، ولا زالوا يفعلون إحداث مثل هذه التلاعبات بعقول البشر. الغرض منه ماذا؟ زيادة الفتنة، زيادة الفتنة والإغواء، والاستمرار على الضلال في الشرك، استمرار الضلال على الشرك. ولهذا فينبغي أن نعلم أن ما يدعيه الكفار من عبادتهم للملائكة يقول هذا كذب ودجل، فإن الملائكة ما عبدت، صحيح عبدت على ما يدعيه العرب، أما أنهم راضون بالعبادة، لا، ليسوا براضين بعبادتهم، وإنما العبادة هي حقيقة حاصلة للجان والشياطين، للجان والشياطين. قال رحمه الله تعالى: طيب وصلنا عند قوله رحمه الله، طيب كم باقي؟ مسألة قبل أن ننتقل ما أتكلم عن الملائكة، الأمم السابقة لما تختار المعبودات، تختار المعبودات، تختار جنس معين، تختار جنس معين، وهو ما اشتمل على وصفين اثنين. المعبودات التي كانت في الأمم السابقة عند العرب، عند النصارى، عند اليهود، عند غيرهم، كانت لهم مقاييس. خلاصتها أولا أن تكون هذه المعبودات تعود إلى أرواح طاهرة، والأمر الثاني أن تكون لها قربة من الله، قريبة من الله، لها منزلة عالية. هذه المقاييس في الأمم القديمة، ما يعبدون من المعبودات إلا ما كانت من الأرواح الطاهرة الصالحة، ثم ما يكون لها من القرب من الله. ولهذا عبدوا الملائكة، عبدوا عيسى عبدوا أمه، عبدوا أنواعا من الصالحين كما سيأتي معنا. لماذا؟ لأنها أرواح طاهرة، أضف إلى ذلك أنها أرواح قريبة من الله. نأتي الآن إخواني في الله إلى هذا الزمان. في هذا الزمان نجد أن عباد القبور اتخذوا معبودات، اتخذوا معبودات من الصالحين من أناس. السؤال هو، نسألهم سؤالا ألا وهو خلاصته يا معشر القبورية، أليست الملائكة تعتبر من الأرواح الطاهرة؟ أليس لها قرب من الله؟ أليست لها منزلة كمنزلة الصالحين الذين أنتم الآن تعبدونهم من دون الله؟ الجواب قالوا نعم، نقر أن للملائكة منزلة عظيمة رفيعة. فالسؤال هو، فلماذا لا تستغيثون بهم كما تستغيثون بأصحابكم؟ لماذا لا تستغيثون بهم كما تستغيثون بأصحابكم؟ هذه من اللوازم، هذه من اللوازم التي لا انفكاك عنها. لما كان العربي، لا أقول صاحب لغة بل حتى صاحب عقل سليم، التزم بهذا، العربي يلتزم بهذا، فكانوا يتخذون من المعبودات ملائكة، أنبياء، رسل، يتنوعون في هذا المجال. ما هناك حكر، ما هناك حكر لمعبود دون معبود، كل من كانت له روح طيبة وقريب من الله هذا يتخذ معبود شفيع بينك وبين الله ينفع. نأتي الآن عند القبورية، ما تقولون في الملائكة؟ أليست لها أرواح طاهرة؟ أليست لها منزلة من الله؟ الجواب بلى ونعم. إذا ما جعلناها أنها أفضل من معبوداتكم، اجعلوها في منزلتهم، منزلة المحضار ومنزلة البدوي هؤلاء، فلماذا لا تستغيثون بهم كما تستغيثون بهؤلاء؟ وهذا من اللوازم التي لا انفكاك عنها، لأنهم لو فعلوا ذلك لوقعوا في الشرك الصراح، لوقعوا في الشرك الصراح وتنزهت عين هذه الآيات، لكن حتى لا يلزموا بها يتبرؤون من هذه المسألة. وأما العربي القديم لا يلتزم بها لأنها من اللوازم، يقول نعم أنا ألتزم بهذا. لو جئنا قرشي أحيانا تقول نعم أنا ألتزم بهذا، هاتوا لأي روح طيبة أنا أعبدها، أنا أعبدها أنا وأجعل قومي يعبدونها، لكن هم لا أخذوا بالدليل الصحيح ولا بالقياس الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا هنا قال المؤلف لأنهم أمثل منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، كما قلنا الصلاح والقرب، الصلاح أرواح صالحة وقرب من الله. قال ليشفعوا لهم، وهذه كانت الخلاصة الشفاعة، وقد مر معنا ما معنى الشفاعة. قال أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، كذلك من المعبودات سوى الملائكة الصالحون عبدت، ومثل المؤلف رحمه الله تعالى أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، هذا كما في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. فما حقيقة اللات؟ حقيقة اللات ما جاء في البخاري، ما جاء في البخاري عن ابن عباس أنه كان رجلا، في البخاري عن ابن عباس أن اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج، يلت السويق للحجاج. واللات، واللات بالتشديد اسم فاعل، اللات بالتشديد اسم فاعل من اللت، اللت اللت، فهو لت يلت فهو لات، فهو لات أي قام باللت. وفي المصباح المنير لت الرجل، لت الرجل السويق لتا أي بله بشيء من الماء. وفي مصباح المنير لت الرجل السويق لتا أي بله بشيء من الماء. أي أن اللات هو في الحقيقة رجل صالح كان يعد طعاما، والطعام الذي يعده للحجاج ما كان يابسا بل كان مبلولا، قيل أنه كان يبله بالدسم، يبله بالسمن، يبله بالسمن إكراما لحجاج بيت الله، إكراما لحجاج بيت الله. كان يعد طعاما وكان هذا الطعام يلته أي يبله، وكان بلله قال العلماء يبله بالسمن إشارة إلى إكرامه. ثم إذا قدم الحجاج من طريقه أعطاهم يقسم للحجاج، هذا هو فعل هذا الرجل فسمي اللات أي هذا فعله، هذا فعله. فلما مات عكفوا على قبره، هذا الرجل لما مات عكفوا على قبره. وكما قلنا من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تتأمل فيها في أحوال العرب في موضوع الشركيات مسألة الأرواح مع مسألة الرموز. الرموز، الرمز شيء مهم في مسألة الاعتقاديات الشركيات. الناس بعدما يعتقدون في الأرواح لابد لهم من رمز. الرمز ما فائدته؟ يكون فيه الاستحضار، يكون فيه الاستحضار. عربي يسير يعتقد في صنم في العزة في منات، إذا احتاج إلى هذه الأصنام هو يعتقد أن أسماء صالحين، أراد أن يستنجد بهم، كونه يفعل هكذا يضيع، يضيع. قل أي جهة سأذهب؟ أين أصحابي؟ أين الشفعاء؟ فماذا يفعل؟ الاستحضار، يأتي بتراب يبله بماء يصنع صنما صغيرا ثم يضعه أمامه ثم يوجه قلبه وقالبه ظاهرا وباطنا إلى هذا الشيء الممامة. أنت لا تعتقد أن العربي بليد، بليد وأنه أحمق يأتي بشجرة أو خشبة ميزة ويعبدها الله، مو هكذا. هو يعتقد أن هذه الأصنام فقط استحضار للأرواح، هذا ما يعبر عنه بالرموز. ولا زال هذا الأمر عند عباد القبور، مثل الناس يعتقدون في قبر، أحيانا هذا القبر يكون بعيد عنهم، بعيد بعيد جدا، مثل حضرة مطرد في الداخل في قبور أولياء على حد زعم أصحابه، وهذا رجل في ناحية، فماذا يفعلون؟ لابد أن يتخذوا رمز، رمز يرمز إلى هذا الضريح. ماذا فعلوا؟ فعلوا ما يسمى بمشهد. المشهد هم يعترفون هذا ما هناك شيء تحته، ما في شيء، لكن هذا كما يسمى جهاز تقوية، إرسال، إرسال، نبني الضريح نجعله قبة إسمنت، قل هذا مشهد لذلكم الضريح، فإذا أردنا ذلكم الضريح نأتي هنا، هذا يوفر علينا مشوار، مشوار. ومن هنا تجد كذلكم التعظيم، بعض الذي يتعلق قلبه ببعض عباد القبور إذا أراد أن يزيد في تعبده لصاحب الميت ماذا يفعل؟ يتخذ له رمز مثل الصور، صور بعض القبورية الآن، كبار القبورية أتباعهم ماذا يفعلون؟ يتخذون صور، يجعلون ماذا عندهم؟ رأيت هذا عند بعضهم في الثلاجات، بعضهم في الصالة، وبعضهم يجعلها في الكيسة، وبعضهم تحت مخدته. لماذا؟ استحضار. هذه عقيدة وثنية. وهنا لما مات اللات ماذا فعلوا؟ ماذا جلسوا؟ وماذا عند قبره. ولما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ماذا فعلوا؟ اتخذوا أصنام على مجالسهم. تجد دائما علاقة الأرواح باتخاذ الرموز. هذه عقيدة وثنية قديمة ولا زالت مستأصلة في مثل هذه الأزمان. واضح العبارة؟ هذا إخواني في أسئلة حديث، هذه مسائل فلسفية يعيش هؤلاء، وهي والله إحياء للجاهلية الأولى، شعروا بهذا أو لم يشعروا. فقال ابن عباس: فلما مات عكفوا على قبره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أو نبيا مثل عيسى. وهكذا عيسى عبد من دون الله جل في علاه، وكان النصارى منهم من يعتقد فيه أن عيسى يرفع الحاجات إلى الله، ومنهم من أخذ يعتقد أن عيسى ما هو إلا تجسيد للآلهة، وأن الله يتجسد في عيسى، وهذا ما يسمى عند النصارى بالاتحاد، وهو اتحاد اللاهوت بالناسوت. اللاهوت والله جل في علا، الناسوت عيسى، اتحاد اللاهوت بالناسوت يسمى اتحاد، فالله يتجسد في عيسى. وهذا الذي يقول أن الله هو عيسى، ومنهم من يرى أن عيسى ثالث ثلاثة. طبعا هذه العقائد دخلت على النصارى متأخرة جدا، في زمن بولس، في زمن بولس، وهذا رجل أدخل التحريف على عقيدة النصارى. وإلا النصارى بعد موت عيسى كانوا على التوحيد، النصارى بعد موت عيسى عليه السلام كانوا على التوحيد فترة من الزمن، كانوا موحدين لله، مؤمنين بنبوة ورسالة عيسى عليه السلام، إلى أن دخل التصحيف والتحريف إلى النصارى، وانقسموا إلى فرق، حتى أصبح من كان يقول بوحدانية الله وأن عيسى نبي الله أصبحت فرقة ضعيفة في المجتمع، حتى جاءت القرارات بعد ذلك وتوالت على أنه من لم يقر بألوهية عيسى فهو خارج عن الملة النصرانية، فقتلوا الموحدين، قتلوا الموحدين. ثم جاءت مسألة ماذا؟ الصليب، وهي كذلك من المسائل الدخيلة على النصارى، ما كانوا يعرفون الصليب. ثم توات الانحرافات على دين النصارى حتى عبدوا عيسى عليه السلام، وإلا من أمة عيسى أمة التوحيد، عاشوا برهة من الزمن، لكن اندثر أمرهم بعد ذلك. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ يبين لنا بعض المعبودات التي عبدت من دون الله، وهي لا تخرج عن كونها من الأرواح الصالحة، وما لها منزلة وقرب من الله، كحال الملائكة وحال الصالحين وحال الأنبياء المرسلين. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.